بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة نبدأ ونستمر في تكميل الدراسة الفقهية التي كنا قد بدأناها في كتاب المضاربة من العروة الوثقى. حيث بقي من هذا الكتاب القسم الأخير من باب الكتاب المضاربة، والذي عنونه السيد الماتن بعنوان مسائل، كأنها هي الملحقات واللواحق في أبحاث المضاربة. يشبه ما جعله صاحب الشرايع أيضا في آخر كتاب المضاربة بعنوان اللواحق مسائل، 16 مسألة. هنا أيضا السيد الماتين طرح هذا العنوان. طبعا هذه الأبحاث نحن كنا عادة في بداية كل دراسة نتكلم حول بعض الحيثيات، وإن كان في هذه الليلة ربما لا نتوفق إلى التعرض إلى بعض النكات التي ينبغي للأحباء وللأساتذة والفضلاء أن يلتفتوا إليها وينبهوا عليها ولو في بدايات كل فصل دراسي. لكن هنا أشير إلى نقطة واحدة فقط، هي أهمية هذه البحوث الفقهية رغم حالتها السنتية أو الكلاسيكية بالتعبير الآخر، فإن هذه البحوث فيها الكثير من النكات العلمية المهمة والتي لا يمكن أن يستغني فيها أي باحث فقهي. وخصوصا من يريد أن يكون في سلك الفقهاء والمجتهدين والعلماء، التعمق في دقائق هذا العلم خصوصا علم الفقه، خصوصا فروع العروة الوثقى وما حولها وفيها وعليها من التعليقات والشروح والنكات، فإن فيها ذخيرة علمية وكنوز علمية مهمة لا يمكن الإنسان الذي يروم الاجتهاد والفقه الاستدلالي أن يستغني عنها. بل لعل غير الفقهاء أيضا لا يمكن، يعني جملة منهم خصوصا من لهم دراسات قانونية حقوقية أيضا لا يستغنون عن هذه الأبحاث فيما يرجع إلى هذه النقطة. إلا أن هذا لا يعني أيضا أنه لا يوجد هناك بعض الأمور الأخرى التي لا بد من إضافتها وتكميلها إلى جنب هذه البحوث التي هي المسار الأصلي للدروس في الحوزة. بعضها يرجع إلى المنهج، بعضها يرجع إلى بعض الاطلاعات والمعارف والعلوم ذات الصلة بهذه المسائل الفقهية، خصوصا ما يرجع إلى الاطلاع على القوانين والأنظمة الوضعية ومناهج البحث القانوني والحقوقي والفقهي فيها في الفقه الوضعي الغربي، وفيما يستجد من الأبحاث عندهم وما يحدث أيضا مهم جدا التوجه إليه من قبل من يصبح محققا في هذه العلوم في هذه المنهج القديمة والمنهج الرسمية في الحوزة والكلاسيكية. حينئذ إذا كان قويا في هذه النقاط ومتسلطا عليها من خلال المطالعة والاطلاع على المسائل الأخرى بدقة، حينئذ يستطيع أن يكون له دور كبير في هذا العصر في خدمة الفقه بشكل عام والفقه الشيعي بشكل خاص، هم في مجال العرض والتوضيح والطرح، هم في مجال التحقيق والاستنتاج واستخراج الأجوبة والنظريات الحديثة التي يمكن طرحها كنظريات كلية وبنائية من خلالها تبنى الأنظمة القانونية والأنظمة الاقتصادية والأنظمة الفقهية. وهذا مسألة مهمة جدا، فكلا الأمرين ضروري، التعمق والتضلع والمثابرة والمتابعة والدقة والاستيعاب لهذه النكات وهذه المنهجة القديمة من الأبحاث الموجودة والتي عروة واقعا من الكتب النافعة جدا والجيدة والمتون الموفقة في هذا المجال، وفي هذا الجانب. والجانب الآخر الجانب التكميلي، ويا حبذا لو يمكن لمن له مجال، نحن أغرقونا في الأعمال أو غرقنا في خضم الأعمال، لو أمكن لمن يدرس هذه الدراسات، طبعا هذا يحتاج إلى أن يكون مع كما قلت مع دقة والتفات إلى منهجة البحث القانوني ومنهج البحث القانوني منهج البحث لكي لا يقع هناك نوع من الخلط الذي قد يقع في أذهان بعض الناس الذين توجهوا إلى هذه الدراسات الحديثة في القانون وفي الحقوق. على كل حال هذه نقطة مهمة فيما يرجع إلى أصل أهمية هذه البحوث. فنحن إذا نبقى في هذه الكتب الفقهية مدة من الزمن لا ينبغي أن يكون هذا موجب لشعور بأنه مثلا طال البحث أو طالت المدة، أي فائدة لهذه التطويلات والتفريعات. من يراجع الكتب القانونية يجد أن البحوث المطروحة عندهم حول مسائل أقل فروع أقل حجما من هذه الفروع بحوث تحليلية ونظرية أكثر تفصيلا وتطويلا من ما نحن نطرحه بكثير، حول نص واحد، حول كلمة واحدة، من حول فقرة من مادة يبحثون أبحاث كثيرة طويلة، جاء في النص الفلاني كذا، جاء في النص القانون الفرنسي كذا، في القانون الألماني كذا، في القانون الروماني القديم، يستعرضون تاريخ النص والمادة من قبل 1000 سنة لعله لحد الآن. كثير منها أيضا أبحاث تاريخية لا أثر لها مهم. هذا شأن العلوم والمعارف اليوم، يكون فيها تحقيق والتطوير إذا كان منسجما مع تحقيق وإنتاج، أمر لا بأس به بل أمر ضروري. فالمهم أن الإنسان يستطيع من خلال التعمق في هذه الدراسات القديمة والرسمية بتعبير أصح والبحوث التكميلية أن يستفيد منها في استنتاج نظرية، في الوصول إلى شيء، في توضيح بعض النقاط التي تكون بحاجة إلى توضيح، سواء ثبوتا وفي نفسه يحتاج إلى بحث وإثارة وإدخال في المنهج الرسمي، أو في مقام كيفية العرض والطرح أمام الناس، أمام العالم، أمام فروع ذات الاختصاص مثلا ذات الصلة بهذا البحث كجامعات مثلا القانونية والحقوقية، كليات الحقوق والشريعة ونحو ذلك، اللي اليوم في العالم كلها لها مشترين ولها طلاب ولها كتاب وباحثين. فالاهتمام بهذا الجانب شيء مهم جدا. هذه مقدمة نكتفي بها للدخول في أصل المسائل. في كتاب المضاربة حينما وصلت السيد الماتن أنهى أكثر أبحاث وكل أبحاث المضاربة وأركانها وشروطها، حينئذ في النهاية يطرح هذه المسائل التي هي أشبه باللواحق أو الأحكام الملحقة ببعض الجهات والتفريعات. المسألة الأولى من هذه المسائل يقول السيد الماتن: الأولى، إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك، ويكون المال شريكا مع يكون المالك شريكا مع الورثة، ويقدم على الغرماء وإن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة. في هذه المسألة كأنه يريد أن يتعرض لحكم ما إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة. تقدم فيما سبق أن المضاربة من العقود الجائزة التي تنتهي وتنفسخ بالموت. حينئذ هنا ما هو حكم هذا المال المضاربة؟ هل يكون هذا العامل الذي مات ضامنا لها أو ليس ضامنا لها؟ أصل هذه المسألة مربوطة بهذه النكتة أساسا، جامعها أنه كيفية ضمان العامل إذا مات من خلال تركته لمال المضاربة، فيشقق إلى شقوق، فإن هذا المال تارة بعينه موجود وأخرى تالف ليس بعينه موجودا. إذا كان بعينه موجودا يكون متعينا في الخارج، معلوما هذا المال من ضمن ما أبقاه العامل الميت ضمن التركة، هذا هو مال المضاربة. وأخرى لا يكون معينا بل يعلم بوجوده في ضمن التركة، وإذا كان غير موجود أو يحتمل عدم وجوده وأن التركة كلها للميت ولورثة الميت، فحينئذ عدم وجوده بتفريط أو بلا تفريط، بلا تعدي وتفريط، فهل يكون ضمانون؟ فيكون المالك مالك لأصل رأس المال المدفوع إلى العامل في زمان حياته، مثلا ضمن الديان يكون دائنا إذا كان هذا ضامنا وثابتا في ذمته. هذه شقوق وصور يذكرها، كلها يجمعها هذا العنوان، أنه هذا العامل في عقد المضاربة الذي هو عقد جائز ينفسخ بالموت إذا مات، حينئذ ما هو الحكم؟ فيدخل في هذه الشقوق ويبين حكم كل شق. وهذه المسألة هي في الواقع آخر المسائل التي ذكرها صاحب الشرايع بعنوان مسائل لواحق في آخر كتاب المضاربة. ذكر أيضا صاحب الشرايع 16 مسألة، هذه أخيرها آخرها. بدأ السيد الماتن بمنتهى آخر ما ذكره صاحب الجواهر. على كل حال هنا يشقق السيد الماتن يقول تارة هذا المال الذي كان عند العامل الذي مات إذا كان عنده مال المضاربة فمات. الشق الأول أن يكون هذا المال مالا معينا معلوما معلوم البقاء عنده ومتعينا في الخارج، كما إذا كان قد عينه بنفسه أو قامت البينة على تعيينه أو يعلم الورثة يعلمون أن هذا المال الموجود في المكان الفلاني من أموال هذا الميت مورثهم، هذا المال هو الذي أخذه مضاربتان من أجل المضاربة، إما نفس ما أخذه أو ما اشتري به مثلا من أجل البيع، فيكون معلوما ويكون متعينا في الخارج. إذا كان هكذا فهم لا إشكال في هذا الشيخ، يقول أنه واضح أنه يكون هذا المال حينئذ هو مال الغير، لأن المضاربة ليس تمليكا كما قلنا، باق على ملك مالكه. خاطر إذا كان فيه ربح وهذا الربح يكون بينهما حسب الشرط، إذا هم لم يكن فيه ربح فكله للمالك ويجب رده إليه. لأنه مربوط بالمالك. طبعا هنا يوجد في بعض الكتب الفقهية لعله في الجواهر إضافة فرع حكمه حكم هذا الفرع، وهو أنه كان يعلم أن هذا المال هو الذي أخذه العامل الذي مات، أخذه في زمن حياته من المالك مضاربتان، يعلم أنه هذا الذي أخذه، لكن يشك يحتمل أن يكون هذا قد خرج عن ملك مالكه إلى ملك العامل، بأن كان العامل مثلا مأذونا من قبل المالك بأن ينقله إلى ملكه الخاص ويجعل ملك ذاك في ذمته، أو أن يشتريه بشيء. هذا ما إذا كانت الحالة السابقة لهذا المال المعين في الخارج من التركة معلومة أن هذا المال أيضا هو مأخوذ من المالك بعنوان المضاربة حدوثا، لكن يشك في خروجه عن ملكه بقاء بدفع بدله مثلا من قبل العامل قبل الموت، أو بنقله إلى الذمة مثلا وتملكه للعين ولو بإذن من المالك أو بعقد معه. هنا إذا كان يوجد لا، إذن في هذه الحال هذا الشق لا يعلم فيه بأن هذا المال الآن ملك بعينه للمالك، وإنما يحتمل أن يكون ملكا للمالك، حالته السابقة أنها ملك للمالك صاحب رأس المال، حالته السابقة أنه ملك للمالك، لكن نحتمل خروجه عن ملكه بعقد آخر أو بإذن من المالك ونحو ذلك. يقول هنا حكمه أيضا نفس الحكم، أنه يحكم بوجوب رده إلى المالك باعتبار أنه هنا الحالة السابقة تكون هي الحجة، نعلم بأن هذا كان للمالك، نشك أنه انتقل خرج عن ملكه أو لم يخرج عن ملكه فيستصحب بقاء ملكه، أنه باق إلى الآن أيضا على ملك المالك، يكون حينئذ هذا الاستصحاب جاريا لإثبات نفس الحكم، وأن هذا هو رأس المال ولم ينتقل إلى العامل ببيع أو بإذن في التبديل إلى الذمة، تبديل مال المالك إلى الذمة ونحو ذلك، فيحكم أيضا ببقائه على ملك المالك الأول ووجوب رده. ويد المالك عليه هنا لا يقال أنه يد العامل عليه حيث أن الميت كان هذا تحت يده مثلا، فيقال مقتضى اليد أنه يملك كل ما كان تحت يده. قد تقدم أن هذه اليد ليست بحجة في مورد يعلم فيها بأن المال الذي يكون تحت اليد مسروق بملك الغير، فإنه في أمثال المقام اليد حتى لو قيل بحجيته في نفسه في مثل المقام لا يكون حجتان. على كل حال هذا أيضا ملحق بالشق الذي لم يذكره السيد الماتن. سيد الماتن ظاهر المتن أنما إذا علم بأنه هذا المال بعينه باق على ملك المالك الأول، إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه أن هذا هو مال المضاربة فلا إشكال في أنه يكون ملكا للمالك. أما في صورة العلم فواضح، أما في صورة الشك مع العلم بأنه سابقا للمالك المال المضاربة فأيضا كذلك بالاستصحاب. ثم يقول فإن وإلا إن لم يعلم بعينه، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين. هنا يذكر الشق الثاني وهو ما إذا كان يعلم أو يعلم الورثة يعلمون ويقرون بأن هذه التركة يوجد فيه مال الغير مال المالك المأخوذ منه مضاربة، لكن لا تعين له ولا تعيين مردد هذا المال، لا ندري مثلا هذه الدراهم نعلم أنه أخذ 100 درهم أو 10,000 درهم مضاربة 1000 دينار أو درهم، هل هي هذه الدراهم التي أخذها مضاربة أو تلك الدراهم؟ أو إذا كان عروضا مالا تجاريا قد اشتري به مالا تجاريا لا يرى أنه هذا المن من الحنطة هو الذي اشترى بمال المضاربة أو المن الآخر، أو هذا المن الحنطة أو ذاك الثوب الموجود، إذا كان هذا الإنسان يتاجر هم بالثياب هم بالحنطة هم بأمور أخرى فلا تعين فيما هو مأخوذ بمال المضاربة، لكن يعلم بأن أحد هذه الأعيان الموجودة في التركة سواء كانت نقودا أو كانت عروضا هي من مال المضاربة. هنا أن يعلم أصل وجوده في التركة ويشك في تعيينه، يقول كذلك أيضا لا إشكاله، مقصوده كذلك أي لا إشكاله في أنه هنا لابد أن يرد شيء، وهذا الشيء لابد أن يرد إلى المالك إلى المالك لا محالة، من حيث أن هذا باق على ملك المالك ويكون الورثة ضامنون ضامنين له ويجب عليهم رده ضمان بمعنى رده إلى مالكه، هذا لا إشكال فيه. لكن يقول يكون المالك شريكا مع الورثة بمقدار هذا المال حيث لا تعين له، يكون شريكا معهم في مجموع التركة ويقدم على الغرماء إن كان للميت إن كان الميت مديونا، إذا كان يوجد يقول يكون شريكا، فالأفرض هذا الباقي مثلا 10,000 درهم 1000 درهم مثلا، كان علم أنه من هذه 10,000 مال المضاربة فيكون 10,000 درهم مشتركا، مجموع التركة 10,000 درهم مشتركا بين الورثة وبين الوارث وبين المالك، ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة. إذن يقول أن هذه حق أيضا حق في العين، ليس بابه باب الدين، ليس بابه باب الضمان والدين في على الميت الذي لو كان هناك ديان آخرون وغرماء آخرون حينئذ يقسم التركة على مجموع الديون على الغرماء مثلا بالنسبة ويسمى عندهم بالتحاص، بل هذا مقدم لأن هذا ليس تركة أصلا، هذا المقدار الذي يكون مملوكا للمالك في ضمن التركة هذا العين مملوك له. هذا الأمر لأجل عدم التعيين مثلا يقال أنه يكون شريكا أو كالشريك، يكون كالشريك بس آية الأمر يملك العين، وهذا العين ليس ملكا للمالك، فليس ترك للميت، فليس تركة، فلا يكون فلا يخرج منه الدين، ولا يتحمل حينئذ هذا المالك نقصا من هذه الناحية، بخلاف الغريم، فإن الغريم والدائن حقه في ذمة الميت، يملك في ذمة الميت، وحينئذ إذا كان للميت تركة الدين مقدم على الوصية والإرث، فأولا يخرج من التركة بعد الموت مقدار الدين، فإذا بقي شيء يكون للوصية ثم للورثة. أما هنا هذا مقدم على الدين وعلى الغرامة وعلى الغريم، لأن هذا خارج عن أصل التركة، بينما الدين يخرج من التركة، هذا رافع لموضوع التركة، إذ هذا يثبت أنه هذا المقدار من لم يكن تركة أصلا من أول الأمر، لم يكن ملكا للميت، فإن الدين يخرج مما تركه الميت من ماله، وهذا ليس من أموال الميت، هذا من أموال هذا المالك صاحب رأس المال. إذن فهذا الحق مقدم على الدين رتبة، المقصود من يقدم هذا المعنى، ليس من باب الأولوية والترجيح مثلا دليل من باب ورود نص على ذلك، بل لهذه النكتة، بنكتة أنه حينئذ هذا كما قال لوجود عين ماله في التركة، صاحب هذا الحق صاحب هذا المال ماله موجود في ضمن التركة وهو غير التركة، فلا موضوع للدين ولا معنى لأن يكون حينئذ الدين لمن له دين على هذا الميت يكون له حق في هذا المال، الدائن على الميت له حق في تركة الميت، فأولا يخرج تمام هذا المقدار بالتصالح وبالقرعة أو بالقسمة بأي شكل كان، بالقسمة مثلا يخرج مقدار هذا المال الذي هو للمالك المضاربة، والباقي حينئذ يطبق عليها من بعد وصية أو دين، يطبق عليها موضوع الدين ثم الوصية ثم إذا بقي شيء يكون إرثا. هذا الحكم الذي يذكره السيد الماتن في الشق الثاني. ففي الشق الثاني ما إذا علم بوجود عين مال المضاربة في التركة لكن لا على وجه التعيين، أفرض مقداره أيضا كان معلوما، جنسه أم لعله معلوم لكن مردد بين مصداقين أموال الميت تركة الميت، أو جنسه كان مرددا فلا يكون متميزا ولا يكون معينا، حكمه هنا أيضا أنه لا إشكال في لزوم رد هذا المقدار وخروجه من التركة، لأنه ليس تركة، خروج تخصصي لا تخصيصي، إعطاؤه لا بد من إعطائه للمالك، فكيف يعطى للمالك؟ بالقسمة، إذا قلنا إيش هذه الشركة، شركة كالشركات الأخرى كما لعله الدعية أنه ظاهر المات، فبالقسمة حاله حال الأموال المشاعة الأخرى المشترك فيها، إن قلنا بالقرعة فبالقرعة ونحو ذلك، وبعد ذلك حينئذ الباقي تركة 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 يخرج منها ديون أولا، فإذا بقي شيء الوصية وإذا بقي شيء هذا ما يذكره سيد الماتن في هذا الشق، إلا أنه حينئذ هذا وقع موقع الإشكال والاعتراض من قبل الأعلام. طبعا ذيله صحيح لم يقع موقع الاعتراض وهو يقدم على الغرماء، هذا مسلم لا شك فيه، الذي وقع موقع الإشكال حكمه أو تعبيره تعبير الماتين بأنه يكون المالك شريكا مع الورثة، شريكا بنسبة ذاك المال في مجموع التركة يكون شريكا مع الورثة. هذا وقع موقع الإشكال. قالوا هذا ظاهره أنه يكون شريكا بنحو الشركة، يعني مثل إشاعة كما هو معنى الشركة وظاهر كلمة الشركة. وقيل أن هذا هو المشهور، بل نسب في أن فتوى الماتن هو المشهور أنه نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب، بل نسبه بعض المتأخرين إلى جميع الأصحاب أن هذا ظاهر جميعهم. فكأن الكل قالوا هنا بأنه لو علم بوجود مال للمالك في المضاربة بيد العامل الذي مات في ضمن التركة ولم يكن معينا بل كان مشتبها لا مميز ولا لا تعين له، حينئذ هنا يصبح المالك شريكا مع الورثة في التركة في مجموع التركة بذاك المقدار. هذا هو فتوى المشهور، مثلا قيل أن هذا هو فتوى المشهور. فكأن الاشتباه وعدم التعين يقتضي الاشتراك والشركة حتى مع عدم الامتزاج الخارجي، لم يكن لا يوجد امتزاجهم، بل قد لا يكون من جنس واحد من جنسين كما قلنا ثوب، لا ندري هل اشترى بمال المضاربة هذه الثياب، هذا تاجر قد مات له متجر فيه غرفة فيه أثواب فيه ألبسة يبيع الألبسة، غرفة أخرى فيه مثلا أطعمة، لا ندري أنه هل الطعام الموجود اشترى للتجارة هو الذي يكون ملكا للمالين أو الألبسة التي اشتراها. على كل حال قالوا بالاشتراك، وحينئذ استشكلوا في ذلك فقالوا بأن هذا لا موجب له بأي وجه، بأي ذنب قتلت حصة الورثة أو حق الورثة، بأي وجه يحكم بالاشتراك؟ الاشتراك معناه بالدقة أن كل جزء وبعض كل جزء من أجزاء المال يصبح مشاعا بين الشخصين بحيث تخرج الملكية وتنتقل الملكية بنسبة الكسر المشاع من مالكه الأول إلى الشريك، يعني في قبال أن نفس المقدار يخرج من مال ذاك من عين الذي كان يملكه الشريك الآخر إلى الشريك الأول. مثلا لو إنسان جاء بألف دينار والآخر أيضا جاء بألف دينار أو بمن من حنطة، إذا كان بمن من حنطة فأوجد الشركة بينهما إما بعقد وهو المسمى بالشركة العقدية ولو مع شرط الامتزاج لو قيل بشرطيته، أو بالخلط الذي يجعله مالا واحدا عرفا بحيث لا يمكن مثلا بعد التمييز بين تفكيك بينهما عرفا، هذا مسمى عندهم بالشركة القهرية، يؤدي إلى أن يكون حينئذ الملكية تنتقل من شكلها الأول إلى شكل جديد. وإن شئتم قلتم كل جزء كان كله مملوكا لهذا يصبح نصفه مثلا مملوكا لهذا ونصفه لذاك، في قبال أن الجزء الآخر الذي كان كله مملوكا لهذا المن الذي كان يملكه الآخر أيضا ينتقل نصفه إلى ذاك في قبال ممتلكه من هذا، فيصبح تنتقل الملكية من الإطلاق أو العينية إلى الإشاعة. خب هذا الانتقال لجزء من الملكية إلى الشريك في قبال انتقال جزء من الملكية ذاك الشريك إلى الأول شريك الأول، هذا النقل والانتقال في الملكية يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى موجب، موجبه في كتاب الشركة على ما يصرح به السيد الماتن نفسه، موجبه أحد أمرين، إما عقد الشركة ولو بشرط الامتزاج أو الشركة موجب الشركة القهرية وهو سيرورة المالين مالا واحدا عرفا بحيث لا يمكن إرجاعه إلى الحالة السابقة، مثلا كما في خلط الأطعمة بعضها ببعض مثلا قد يصبح شيئا آخر، السكر والخل مثلا يصبحون سكن جبين، وهذا بعد شيء آخر لا معنى لأن يكون متميزا، فيكون مشتركين لابد فيه لا محالة. هذه شركة قهرية، تلك شركة عقدية. الشركة تحتاج إلى موجب والسبب لانتقال الملكية بهذا النوع، تحولها من الحالة السابقة إلى هذه الحالة. وشيء من هذين أمرين غير حاصل في المقام، لأن هذا الإنسان ما هو مال واقعا لمالك المضاربة لو كان هو الألبسة مثلا أو هذه الدراهم أو هذه الدنانير، لم يتحقق لا عقد شركة بينهما هذا واضح، ولا جعلهما مالا واحدا، بل كل مال له ميزه الواقعي. أم نحن نجهل بأنه أيهما يكون لهذا وأيهما يكون لذاك، وحينئذ إذن لا موجب للاشتراك هنا، بل يبقى كل منهما على ملك مالكه، بابه باب الالتباس والتردد في كل من المالين، أنه للميت أو للمالك، للعامل الميت فيكون تركة لكي يكون تركة، أو للمالك فلا يكون تركة. فحاله يدخل في تلك المسألة التي قرأناها في كتاب الإجارة، حاله حال المال المشتبه، المالين المشتبهين بين شخصين، أو الأموال المشتبهة بين شخصين أو أكثر إذا كان هناك أكثر من مالك وأكثر من وارث. وقد تقدم هناك في أنه اشتباه الأموال ليس حكمه الاشتراك أيضا، وسوف يأتي أكثر تفصيل ذلك في كتاب الشركة، وإنما حكمه حينئذ هناك المشهور قالوا بأنه حكمه القرعة، يعين مالك كل منهما بالقرعة فيقرع بينهما في كل منهما فيكون لأحدهما لا محالة والآخر للآخر. حينئذ هذا من هنا قالوا بأن الحكم هنا يكون المالك له حق في التركة، في بعض التركة له، لكن لا بنحو الشركة، بل يعين بالقرعة فما ذهب إليه المشهور في غير محله. ثم نقل ولهذا أكثر المحققين المتأخرين أيضا علقوا على هذه العبارة في المات في العروة، في حاشيتهم عن العروة قالوا أن فيه إشكال أن يكون المالك شريكا مع الورثة، فيه إشكال، بل يعين بالقرعة. هناك استدلال لصاحب الحدائق على هذا ما قال أنه هو ظاهر المشهور، وأيضا نفس الاستدلال موجود في كتاب الرياض، أنهم استدلوا على الاشتراك بهذا المعنى الحقيقي الإشاعة بحديث برواية السكوني التي ينقلها الشيخ في التهذيب وينقلها الصدوق في الفقيه. سئل عن جعفر عليه السلام بحديث السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: في رجل مات وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة، حيث أن الحركات ليست منقولة فلا يعلم متن الرواية كيف كانت. في رجل مات وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة، إن قال الإمام في هكذا رجل إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره ولم يذكر فهو أسوة الغرماء، أسوة الغرماء قدوة الغلماء، واسم بمعنى القدوة أو بمعنى ما يتساوى فيه، هنا مقصود من هذا أسوة الغلماء يعني يتساوى فيه الغلماء. هذه الرواية مذكورة في الوسائل في الباب 13 من كتاب المضاربة. الحديث الأول. وذكر في ذيله ونقله في الفقيه مرسلان، والظاهر أن هذا اشتباه من صاحب الوسائل، نقله لم ينقله في الوقيع مرسلان، بل نقله إلا إذا يقصد أنه مرسلان يعني بدأ بالسكوري، وإلا في الفقيه مرحوم الشيخ الصدوق قال وروى السكوني، ثم ذكر روايتين، روى السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي أنه قال كذا، ثم قال وقال علي كذا، وقال علي عليه السلام في رجل مات وعنده مال، وهذا ظاهره أن هذا قال علي أيضا مقول قول مقول نفس الرواية، كأنه يجمع السكوني بين روايات عديدة بهذا السند في كتابه، وينقله صاحب الفقيه الشيخ الصدوق عن السكوني عن جعفر عن آبائه، وحينئذ مقصوده مرسلان إن كان صاحب الوسائل أن الصدوق يرسله عن أمير المؤمنين، فهذا خطأ، لأنه ينقله في ضمن مقول مرويات السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي، وإن كان مقصوده أنه ينقله مرسلان عن السكوني، فالشيخ الصدوق في مشيخته يذكر سنده إلى السكوني، له سند في مشيخه عن كل ما ينقله عن السكوني ويبدأ به السند. فالرواية وإن كانت مرسلة في متن الفقيه لكنها مسندة بضم المشيخة إلى المتن، كثير من روايات الصدوق حيث يبدأ فيها بالراوي ثم يذكر سنده إليه في المشيخة، فلا يسمى عن ذلك، لا يسمى ذلك بالإرسال، وإذا كانت أكثر روايات الصدوق مرسلة لأنه يذكر أسانيده إلى من يروي عنه في المشيخة لا في الكتاب. إذن فالرواية لها سندان، سند الشيخ الطوسي وسند الصدوق. هذه الرواية استدل بها أيضا على الشركة، لأنه يقول إن لم يعين فهو أسوة الغرماء، يعني يشترك فيها ويتساوى فيها الغرماء، فيكون هناك اشتراك بحسب الحقيقة في هذا المال بين كل من يدعي أن عند هذا الرجل مال مضاربة مثلا، ويثبت أن له عليه مال أخذه من مضاربتان، أو بين المالك والوارث مثلا يكون مشتركا بينهما متساويا بينهما، فيستفاد من ذلك مثلا أنه هذا بابه باب الشركة. ونوقش في هذا الاستدلال بمناقشات عديدة، أولا نوقش بأن الرواية ضعيفة السند لوقوع النوفلي في سندها، هكذا ناقش بعضه النوفلي عن السكوني، والنوفلي واقع في سند الشيخ الطوسي في التهذيب، وأما سند الشيخ الصدوق على ما أذكر سابقا الآن لم أراجع في المشيخة ليس فيه النوفلي، سند صحيح إلى السكوني وخالص من مشكلة النوفلي، تراجعوا شوفوا إذا فيه النوفلي فالإشكال باقي وإلا فلا. أنا ما بذهني أن سند الشيخ الصدوق إلى السكوني ليس فيه النوفلي والسند صحيح، فيكون صحيحا بسند الشيخ الصدوق. مضافا إلى وجه لتصحيح النوفلي، يوجد بعض الأعلام بعض التقريبات لتصحيح النوفلي أيضا، صحح النوفلي بوقوع في كامل الزيارات أو بمسائل أخرى تكون الرواية معتبرة حينها من حيث السند. والمشكلة أن النوفلي والسكوني غالبا مترادفان في الأسانيد. الإشكال الثاني الأشكال في دلالة هذه الرواية، وأن هذه الرواية كيف يستدل بها على فتوى المشهور وهو الشركة، فإن الرواية لا دلالة فيها على الشركة، على أن مالك المال يكون شريكا في العين مع مالك التركة، أو يكون المدعين للمضاربة شركاء، والمن ثبت أن هذا الميت قد أخذ منهم مال مضاربة شركاء فيما يكون غير معين أنه لهذا المالك أو لذاك المالك، أو هم مع الورثة لو كانت التردد مع سائر التركة أيضا، وعدم التعيين والتمييز والاشتباه. لا تدل الرواية على شيء من ذلك، لأن الرواية يقول إن لم يذكر فهو أسوة الغرماء، والغريم يعني الدائن، والدائن لا يكون مالكا للتركة أصلا، في عين التركة لا يملك الدائن شيئا. الدائن أن يطالب بالتركة، مع أنه لو كان شريكا في التركة ومالكا لكسر مشاع من التركة لم يجوز أن يعطى له من مال آخر، كان له أن يطالب بالتركة بجزء من التركة بقسمة التركة عليه. إذن فالغريم لا يكون حقه في التركة، بل يكون حقه في ذمة الميت، والروايات تدل على أن هذا أسوة الغرماء، وهذا أدل على العكس، على عدم الشركة لا على الشركة وتعلق حق المالك في التركة بنحو الشركة. فمن أين استفيد من هذه الرواية؟ الشركة، الشركة هنا بين المالك والورثة. كيف استفيد الشركة بين المالك والورثة وبين المالك والمالك الآخر إذا كان هناك مالك؟ من أين هذه الدلالة أيضا، من أين استفيدت؟ فلا ربط للرواية من هذه الناحية بهذا المدعى، هذا الإشكال الثاني. وأشكل ثالثا بإشكال ثالث، بأن هذه الرواية معارضة مع خبر الودعي، التي رواية الودعي من ودع عنده من قبل شخصين أحدهما درهمين والآخر درهما واحدا، ثم ضاع درهم من هذه الدراهم الثلاثة، هناك الإمام حكم تلك الرواية أيضا للسكوني على ما في ذهني، على ما ببالي تلك الرواية أيضا من روايات السكوني، أنه حينئذ هذا الودعي يدفع من الدرهمين الباقيين درهما لصاحب الدرهمين، والدرهم الباقي ينصفه نصف لهذا ونصف لذاك، إذ لا يعلم أن ذاك الدرهم الذي ضاع هل هو أحد درهمي صاحب الدرهمين أو درهم صاحب الدرهم. يقولون في الإشكال الثالث أنه لو كان عدم التعيين والاشتباه في المثلين فضلا عن الجنسين، في الجنس الواحد فضلا عن الجنسين، جنس واحد الدرهمان والدرهم كلها من جنس واحد، هذا أولى بالاشتراك. لو كان هناك شركة تنشأ من عدم التعيين والاشتباه، إذن الإمام كيف حكم بأن يدفع لصاحب الدرهم ربع الدرهمين أي نصف درهم؟ كان ينبغي حينئذ أن يحكم له بثلثي الدرهمين، لأنه كان له درهم وللآخر درهمين، وحيث لم يكن بينهما تعين وتعيين واشتباه كان بينهما، لا يعلم أن الذي ضاع من هذا كان من ذاك، فيكون حاله حال ما إذا كان أمامه ثلاث دراهم لا يدري أي واحد منها لصاحب الدرهم وأي منها لصاحب الدرهمين. حينئذ إذا هذا كان يوجب الشركة، فحينئذ يصبح كل منهما مالكا للثلثي الثلاثة، كل درهم يكون مشاعا بينهما، معنى الشركة هذا كل درهم ثلثاه لصاحب الدرهمين وثلثه لصاحب الدرهم، فإذا ضاع درهم معناه هذا الضائع ثلثاه من صاحب الدرهمين وثلثه من صاحب الدرهم، والدرهمين الباقيين الباقيان ثلثاهما أيضا من صاحب الدرهمين وثلثه ثلثهما، يعني ثلث كل منهما لصاحب الدرهم الواحد، فيكون حصة صاحب الدرهم من الباقي ثلثي درهم لا نصف درهم، يعني نصف درهم زائدا نصف الثلث، فالإمام أعطاه أقل، مع أن الإمام حكم بأنه يكون له نصف للدرهم الواحد، يعني ربع الدرهمين لا ثلث الدرهمين، وهذا يعني أن أن الاشتباه وعدم التعين تردد بين المالين، بل في مورد لا ميزة ظاهرية لهما كما في الدراهم في الأمثال في المتماثلين والجنس الواحد لا يوجب الشركة، إذ لو كان يوجب الشركة فكان الحكم هنا إعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهمين، أي نصف الدرهم ونصف الثلث لا نصف الدرهم الواحد. فالرواية دليل على إبطال نظرية الشركة بالاشتباه وعدم التعيين والتردد، فتكون هذه الرواية على خلاف تلك الرواية، هذا أيضا إشكال ثالث. ومن هنا فسرت الرواية بأحد تفسيرين آخرين، رواية السكوني التي قرأناها فسرت بأحد تفسيرين آخرين، حملت إما على أن المقصود من أنه من قوله وإذا لم يذكره ولم فإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء، المقصود أنه هنا إذا لم يكن تعيينون مقصوده ليس مقصوده أنه يكون شريكا أو يكون غريما كالدائن، ليس غريما ولا شريكا، مقصوده أن هذا كالغريم لا تنتقل التركة إلى الورثة إلا بعد أن يدفع ماله، بحيث أنه ماله لا ليس معينا لابد أن يدفع، إما بالمصالحة يدفع له أو بالقرعة لو قلنا لو لم يتصالح وقلنا بتعيين القرعة، أو بأي وجه من وجوه حل موارد التردد والاشتباه دوران المال بين شخصين. فهو أسوة الغرماء أي فهو مثل الغرماء من حيث أن التركة لا تنتقل إلى الورثة قبل أن يعطى لهذا، هكذا فسره بعض الأعلام. وفسر في كلمات بعض الأعلام آخرين بتفسير آخر حمل على صورة عدم العلم، حمل أسوة الغرماء على الغريم بالمعنى الاصطلاحي، يعني يكون هذا غريما أي مالكا دائنا يملك في ذمته، حينئذ حملت الرواية على صورة عدم العلم بوجود عين مال المضاربة في التركة، وإنما كان يعلم وجوده حال الموت، قبل الموت كان موجودا لكنه هل بقي في التركة أو كان في مكان آخر، ويفترض مثلا أن يكون المال الميت العامل الميت ضامنا له بسبب من الأسباب، ضامن إما بسبب قبل موته أو بنفس موته وعدم تعيينه، حيث أنه لم يعين ولم يوصي أن هذا المال أي قسم من يكون للمال لمالك رأس المال، ولم يعين فكأنه خلطه أو جعله مختلطا ومتعينا، وهذا من موجبات الضمان، فإن بعضهم ادعى أن خلط المال أو جعله كالمخلوط في ضمن مال آخر بلا إذن مالكه كأنه إتلاف لهذا المال وإخراج عن وضعه الأول، فيضمن حينئذ قيمته فيكون ضامنا، فينتقل حق هذا المالك إلى الذمة فيصبح غريما، فيكون أسوة الغرماء في فرض عدم العلم بوجود عين المال في ضمن التركة، حمل على محمل من هذا القبيل. هذا تمام ما ذكروه في التعليق أو الإشكال على الاستدلال بهذه الرواية لصالح ما هو ظاهر المات، ويأتي التعليق على هذه التعليقات.